لا تجب فيه كسائر الدواب، ولأن الخيل دواب فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلم تجب زكاتها كالوحوش. وحديثهم يرويه غورك السعدي وهو ضعيف، وأما عمر فإنما أخذ منهم شيئا تبرعوا به وساعدوهم أخذه وعوضهم عنه لرزق عبيده. فروى الإمام أحمد بإسناده عن حارثة قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا مالا وخيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك. قال أحمد: فكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم. فصار حديث عمر حجة عليهم من وجوه: أحدها قوله ما فعله صاحباي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، ولو كان واجبا لما ترك فعله. الثاني أن عمر امتنع من أخذها ولا يجوز له أن يمتنع من الواجب. الثالث قول علي هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها من بعده، فسماه جزية إن أخذ بها، إن أخذوا بها، وجعل حسنه مشروطا بعدم أخذهم به، فيدل على أن أخذهم بذلك غير جائز. الرابع استشارة عمر أصحابه في أخذه ولو كان واجبا لم احتاج إلى الاستشارة. الخامس أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى علي بهذا الشرط الذي ذكره، ولو كان واجبا لأشار به. السادس أن عمر عوضهم عنه رزق عبيدهم، والزكاة لا يؤخذ عنها عوض ولا يصح قياسها على النعم، لأنها يكمل نماؤها وينتفع بدرها ولحمها ويضحى بجنسها وتكون هديا وفدية عن محظورات الإحرام، وتجب الزكاة من عينها ويعتبر كمال نصابها ولا يعتبر قيمتها، والخيل بخلاف ذلك. رسالة قال: والصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين، وفي بعض النسخ إلا على الأحرار المسلمين، ومعناهما واحد، وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك، وهذا قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء وأبي ثور، فإنهما قالا: على العبد زكاة ماله، ولنا أن العبد ليس بتام الملك فلا تلزمه زكاة كالمكاتب، فأما الكافر فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه، ومتى صار أحد هؤلاء من أهل الزكاة وهو مالك للنصاب استقبل به حولا ثم زكاه، فأما الحر المسلم إذا ملك نصابا خاليا عن دين فعليه الزكاة عند تمام حوله، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو عاقلا أو مجنونا. مسألة قال: والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. الشيخ هل في مسألة العبد شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا زكاة عليهم؟
لا، ما في يشتغل عن السلف قولهم عبد قل ما بقي عليه درهم، يعني أنه حتى لو كان مكاتب وهو بقي عليه مال سيده، فإنه إذا كان أمر كذلك فإنه لا يملك، يعني هو إذا كان لا يملك إنه لا زكاة عليه.
قال رحمه الله تعالى: وجملة ذلك أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث فيهما. روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنه، وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين وعطاء ومجاهد وربيعة ومالك والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والشافعي والعنبري وابن عيينة وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وحكي عن ابن مسعود والثوري والأوزعي أنهم قالوا: تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوب. قال ابن مسعود: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك. وروي نحو هذا عن إبراهيم. وقال الحسن وسعيد بن المسيب: وسعيد بن جبير وأبو وائل والنخعي وأبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالهما. وقال أبو حنيفة يجب العفر في زرع في زروعهما وثمرتهما، وتجب صدقة الفطر عليهما. واحتج في نفي الزكاة بقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وبأنها عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. أخرجه الدارقطني وفي رواته المثنى بن الصباح وفيه مقال، وروي موقوفا على عمر: وإنما تأكله الصدقة بإخراجها. وإنما يجوز إخراجها إذا كانت واجبة، لأنه ليس له أن يتبرع بمال اليتيم، ولأن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ورقه كالبالغ العاقل، ويخالف الصلاة والصوم فإنها مختصة بالبدن، وبنية الصبي ضعيفة عنها، وبنية الصبي ضعيفة عنها، والمجنون لا يتحقق منه نيتها، والزكاة حق يتعلق بالمال، فأشبه نفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات وقيم المتلفات. والحديث أريد به رفع الإثم والعبادات البدنية لدليل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالية، ثم هو مخصوص بما ذكرناه، والزكاة في المال في معناها فنقيسها عليه. إذا تقرر هذا فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما، لأنها زكاة واجبة ووجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون فكان على الولي أداؤه عنهما كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال.
سلالة ما عليه نفقة عن الصحابة، الزكاة حق في المال، صحيح لها تعلق بالذمة لكنها حق في المال، سواء كان مالك الزكاة مالك المال الذي تجب فيه الزكاة صغير هذا العاقل يجب أن تفرض الزكاة في وجهة وليها في وجهة المال في وجهة.
قال رحمه الله مسألته، قال: والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه، يعني أن السيد مالك لما في يد عبده. وقد اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في زكاة مال العبد الذي ملكه إياه، فروي عنه زكاته على سيده، وهذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عنه لا زكاة في ماله لا على العبد ولا على سيده. قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر والزهري وقتادة ومالك وأبي عبيد، وللشافعي قولان كالمذهبين. قال أبو بكر: المسألة مبنية على الروايتين في ملك العبد إذا ملكه سيده إحداهما لا يملك. قال أبو بكر: وهو اختياري، وهو ظاهر كلام الخرقي هاهنا، لأنه جعل السيد مالكا لمال عبده، ولو كان مملوكا للعبد لم يكن مملوكا لسيده، لأنه لا يتصور اجتماع ملكين كاملين في مال واحد، ووجهه أن العبد مال فلا يملك المال كالبهائم، فعلى هذا تكون زكاته على سيد العبد لأنه ملك له في يد عبده، فكانت زكاته عليه كالمال الذي في يد المضارب والوكيل. والثانية: يملك لأنه آدمي يملك النكاح فمالك المال كالحر، وذلك لأنه بالآدمية يتمهد للملك من قبل أن الله تعالى خلق المال لبني آدم ليستعين به على القيام بوظائف العبادات وأعباء التكاليف. قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبالآدمية يتمهد للملك ويصلح له، ولا يتمهد للتكليف والعبادة، فعلى هذا لا زكاة على السيد في مال العبد لأنه لا يملكه، ولا على العبد لأن ملكه ناقص، والزكاة إنما تجب على تام الملك. ما هو دليلهم شيخ على أن العبد لا يملك؟
كيف يملك العبد ولا يملك؟ دل وكيف يملكهم؟ لا يملكهم، كيف يملك ويملك يعني المال هذا أي رحمة يؤخذ منه ويعطينا فليس مالك للمال.
وما عنده المال يزكيه سيده على الصحيح.
على كل حال يعني هذا فرق بين أن يكون عبد مكافئا فلا زكاة عليه لأنه فلا يزكيه السيد لأنه له نوع ملك أو لا يكون مكاتبا فحينئذ يزكيه السيد مكاتب هو الذي يشترى نفسه لكنه يعني عن طريق يعني النجوم من سيده لأنه يقول أعطيه مثلا 10 عواقب وعشر سنين وإذا تمت 10 كل سنة عقية فما يعني هذا لا تؤخذ منه زكاة لكن كان ما هناك مكاتب سيده وضع في يده مال فوضع سيده المال في يده لا يعطيه من زكاة.
قال رحمه الله فصل ومن بعضه حر عليه زكاة ماله لأنه يملكه بجزئه الحر وجورة عنه وملكه كامل فيه فكانت زكاته عليه الحر الكامل والمدبر وأم الولد كالقن لأنه لا حرية فيهما. ماذا يريد بالقن هنا مملوك
مملوك الذي يعني تام مملوك سيده
والذي بعضه حر وبعضه عبد يعني به المكاتب شيخ
لا المكاتب لا يزال قل ما يعني به رجل يملكه رجلان فأعتق أحدهما نصيبه والآخر بقي نصيبه.
مسألة قال ولا زكاة على مكاتب إن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا وإن أدى وبقي في يده نصاب للزكاة استقبل به حولا. لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور ذكر ابن المنذر نحو هذا. واحتج أبو ثور بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون والمرهون وحكي عن أبي حنيفة أنه أوجب العشر في الخارج من أرضه بناء على أصله في أن العشر مؤنة الأرض وليس بزكاة. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال المكاتب رواه الفقهاء في كتبهم ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلم تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب وفارق المحجور عليه فإنه منع التصرف لنقص تصرفه لا لنقص ملكه والمرهون منع من التصرف فيه بعقده فلم يسقط حق الله تعالى. ومتى كان منع التصرف فيه بدين لا يمكن وفاؤه من غيره فلا زكاة عليه. إذا ثبت هذا فمتى عجز ورد في الرق صار ما كان في يده ملكا لسيده إن كان نصابا أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصابا استأنف له حولا من حين ملكه وزكاه كالمستفاد سواء. ولا أعلم في هذا خلافا فإن أدى المكاتب نجوم كتابته وبقي في يده نصاب فقد صار حرا كاملا الملك فيستأنف الحول من حين عتقه ويزكيه إذا تم الحول والله أعلم. قال رحمه الله مسألة قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رحيم. قال الإمام محمد بن عبد الله أبو عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى صدقة الفطر الفصل الأول. وعن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب متفق عليه.
كان أخر حديث غير هذا الأمس؟
نعم الإشكال؟ أن معادا أتي لوقص البقر فقال لم يأمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن زكاة الفطر أو صدقة الفطر من الأمور التي شرعها الله عز وجل تتميما وتكميلا لصوم الصائم وطهرة له من اللغو والرفث وإعانة منه لأخيه المسلم ورغبة أن يكون المسلمين في ذلك اليوم قد تفرغوا وتيسرت لهم أسباب معاشهم هنا لم تكن صدقة الفطر لم يكن الأمر بها أمر استحباب وترغيب فقط بل إنه أمر حتم لا يجوز للمسلم أن يدعه مما يدل على أنها على أن المراد بها مشاركة الفقراء إخوانهم الأغنياء في ذلك اليوم يوم العيد أن الله سبحانه وتعالى فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد فرضها على الجميع ليتيسر إخراج أكبر ما يمكن للفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم ذلك اليوم وقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من شعير أو ور هذا يعني هذا هو قوة الناس يعني تأخذ صدقة الفطر من قوة الناس الذي يقتاتونه وفي الزمان الأول كان الشعير من أقوات الناس المريض وليس من أقوات الناس بل من فضل الله علينا أنهم يعطونه البهائم لتأكله لا يسد المسد ولا يقوم بالحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل شرع هذه الصدقة ذلك اليوم وقوله الذكر والأنثى واضح هذا ذكر أنثى حين ولد إلى أكبر رجل في المسلمين سنا كلهم يجب عليهم يجب على ولي الصغير أن يخرج عنه، ويجب على الكبير أن يخرج عن نفسه، وهكذا النساء إن كانت بأمان فإنها تخرج من نفسها، وإن كان لها ولي أب أو زوج فإنه يخرج عنها. هكذا المملوك فإن سيده يخرج عنه، ولكنه لا يخرج إلا عن مماليك المسلمين، لا يخرج عن الكفار، لأنه قال من المسلمين الكفار لا تخرج عنهم الزكاة لأنهم لا يصومون، ولا يجب أيضا إخراجه، ولا تجب الزكاة على الحمل في البطن، إنما ورد عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على استحباب إخراجها. ويأتي والكلام على وقت إخراجها. نعم.
قال
نعم الصاع أربعة أمداد، هذا مد ثم مد ثم مد، هذا الصاع لا صاروا باليدين المتوسطتين، لا اليدين العظيمتين ولا اليدين الصغيرتين، إنما اليدين المتوسطتين، يعني بعض أهل العلم عندنا يقول هو 3 كيلو إلا ربع، وبعضهم يقول 2.5 كيلو وهكذا. شو مشتكي أصلا؟ لا ما قرأ هكذا، لا تصلي ويدينها صغيرة تمشي وش يخرج هذا حلو، قالوا يعني عاد هرمر هالي يعني ينظر فيها الوسط، لا إلى العظيم اليدين ولا إلى سهر اليدين، وإنما اليدين هذا الذي ينتبع به الفقير، ثم تخرج بيدي الطفل اللي عمره يوم ويومين وش تخرج إليه. نعم.
قال رحمه الله الفصل الثاني، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير، رواه أبو داود والنسائي. وعنه قال فرض رسول الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود.
نعم.
الفصل الثالث، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة.
ما أشتغل حفص لا البارح ولا اليوم مريض أيضا.
نعم
صلى الله عليه وسلم. نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه أو صاع من طعام، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن ثعلبة ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطاه رواه أبو داود.
نعم. عليه عباس يقول فيه صاحب المرعاة إسناده عن ابن عباس. نعم حديث سلام طويل لكن يقول كلهم من رواية الحسن عن ابن عباس وقد تكلموا في سماعه من ابن عباس وجزم كثير من أئمة الحديث كالنسائي وأحمد بن حنبل وابن المديني وأبي حاتم وبهز بن أسد والبزار بأنه لم يسمع منه. انظر مختصر السنن المنذري ونصب الراية التهذيب المراسيل من أبي حاتم والسنة الكبرى. قال المديني لم يسمع الحسن بن عباس وما رأاه قط. كان الحسن بالمدينة أيام كان مع عباس بالبصرة. فقال أيضا في قول الحسن خطب مع عباس بالبصرة قال إنما أراد خطب أهل البصرة في قول ثابت قادم علينا عمران حسين وفي قول مجاهد خرج علينا علي وكقول الحسن إن سراقة مالك حدثه وإنما حدثه من حدثه وكذا قال أبو حاتم. وقال بزار في مسنده بعد أن رواه لا يعلم عن الحسن عن ابن عباس غير هذا الحديث ولم يسمع الحسن من ابن عباس. وقوله خطبنا أي خطب أهل البصرة ولم يكن الحسن شاهد لخطبته ولا دخل البصرة بعده لأن ابن عباس خطب يوم الجمل والحسن دخل أيام صفين. وقال بزار أيضا في مسنده في آخر ترجمة ابن المسيب أما قول الحسن خطب ابن عباس البصرة فقد أنكر عليه لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل وقدم الحسن أيام الصفين فلم يدركه البصرة وتأول قوله خطبنا أي خطب أهل البصرة. وقال ابن القيم في تهذيب السنن قال الترمذي سألت البخاري عن حديث الحسن خطبنا ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر. فقال روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن حسن خطب ابن عباس فكأنه رأى هذا أصح. قال الترمذي وإنما قال البخاري هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام علي والحسن البصري في أيام عثمان وعلي كان بالمدينة. قال بهقي كان كذا قال محمد بن أبي بكر في روايته عن سهل بن يوسف عن خميد خطب رواه محمد المثنى عن سهل بن يوسف فقال خطب وهو أصح انتهى. قلت وكذا رواه يزيد بن هارون عند الدارقطني وخالفه العلامة الشيخ أحمد شاكر حيث قال في تعليقه المنذري القول بعدم سماع الحسن بن عباس وعدم رواية إياه وهم إن الحسن عاص بن عباس يقينا ولا يمنع كونه مدينة أيام عباس البصرة سماعه بن عباس قبل ذلك أو بعده ويقطع بسماعه ورقائه إياه ما رواه أحمد في مسند بن سيرين الصحيح عن ابن سيرين أن جناز مرة في الحسن بن عباس فقام الحسن ولم يقم عباس قال حسن بن عباس أقام لها رسولا فقال أقام وقعد هذا من أبهام أحمد شاكر رحمه الله. وقال في شرح هذا الحديث إسناده صحيح وهو قاطع في صحة سماع الحسن من ابن عباس فإنه صريح في أنه لقي ابن عباس وسأله وسمع منه انتهى. قلت ويدل أيضا على سماع الحسن منه ما جاء في مسند أبي يعني الموصلي في حديث عن الحسن قال أخبرني ابن عباس قال صاحب التوقيح هذا إن ثبت دل على سماعه منه. قلت طرق هذا الحديث ابن عباس دل على أن ابن عباس إنما بين حكم صدقة الفطر حينما كان أميرا على البصرة من جهة علي وكان حسن إذاك المدينة لا البصرة كما تقدم عن ابن المدينة أن الحسن كان المدينة أيام كان ابن عباس بصرة وهذا ظاهر في أن الحسن لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس وثبوت سماعه منه جملة لا يستلزم سماع هذا الحديث. وإليه أشار الشيخ أحمد شاكر في شرح المسلم بقول نعم قد جمع الرواية التي يعلمونها في قول خطبا من عباس انتهى. الرأي عندي أن الحديث مرسل، أن هذا الحديث مرسل، هذا إثارة بداية ابن التركماني والقاري وغيره من الحنفية، والحديث خرج من الدارقطني وجه آخر وفيه الواقدي وهو مكشوف الحال، ووجه آخر فيه سلام طويل فهو متروك، ووجه آخر فيه يحيى بن عباد وهو منكر الحديث. قال الباهي التصحيح خبر منكر جدا. قال عقيل يحيى بن عباد عن ابن جريج حديث يدل على الكذب. قال الدارقطني ضعيف انتهى. هذا قد صحح الشيخ أحمد شاكر سماع ابن سليم العنباس رد على من زعم أنه لم يسمع منه. انظر شرحه المسلم. على كل حال الذي يعتمد على صحف يقرأ فيها غير الذي يأخذ الحديث عن فلان بالسلسل هرشة وبإزمان عن فلان عن فلان إلى فلان ويأخذ الخبر أو يأخذ الخبر أو يأخذ الخبر. فهؤلاء كلهم علم كبار أقرب إلى زمن زمن الحسن المصري يقول ما سمع منه وهو خلال واقفين على الرواية التي ذكرت، لكن هذا خطأ من أحد الرواة لما قال خطأ بنا ابن عباس أو قال حديث ابن عباس في بعض الروايات. وهذا الذي ينبغي التنبه له الأطفال، يعني ينبغي الأخذ بمخالفة المعاصرين أو من جاء بعد أو من كان قبلا لأهل القرون الفضلة إذا استمعوا على شيء أولا خصوصا في الجرح والتعديل والإرسال والوصل والسماع والانقطاع وما أشبه ذلك، إنما يوكل هذا العلم إلى أهله وهم أهله. أما من بعدهم فإنه وجه وصحف والصحف يحصل فيها إلا التصحيح ولا شيء، ما يجعل المطلع عليها يقع في وهم ويقع في خطأ حينما يخالف ويخطئ من تقدمونه. نعم لحظة شوية. أيضا حديثه زكاة الفطر طهرة الصيام رواه أبو داود أقول أخرجه أيضا أبو مالك والدارقطني والحاكم وسكت أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وفقه الذهبي وقال الدارقطني ليس في رواته مجروح انتهى. وتمام الحديث عندهم من أداها قبل الصلاة إثارة العيد فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال الشوكاني يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، يعني التي يتصدق وأمر القبول أمر القبول فيها موقوف على ما شئت. والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة عيد كان كمن لم يخرجها باعتبار استراكمها في ترك هذه الصدقة الواجبة. والذهب الجمهور إلى أن إخراج صلاة العيد أم إنما هو مستحب فقط، وذهب بأنها تجزي إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليه انتهى. قال ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث وحديث عمر تقدم بلفظ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الصلاة ما لفظه، ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب لأنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته بالأضحية بل الشاة ولحم الإنثى. تقدم عن العين والحارث أن ابن حزم ذهب إلى تحريم تأخيرها عن الخروج إلى الصلاة، فحمل الأمر على الوجوب، وهذا هو الراجح عندنا. نعم ما يصح إخراج المال بالأرقام،
واضح؟
لا بد من إخراج الطعام. ولعلنا نشوف لا نستبعد لأن هذا في مجتمع حنفي وهو فما نستبعد أن يكون ذكر هذه المسألة. وفي المسألة أخرى وهي جواز التعجيل إخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، قال فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز، لما روى البخاري بسند عن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا إشارة لجميعهم فيكون إجماعا، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد لا يستغني بها عن الطواف والطلب في إنتهاء. قلت قال البخاري بعد مثل قول عمر كانوا يعطون لجميع، كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، هذه نصة دقيقة. قال الحافظ وخرجه الشافعي عنه وقال هذا حسن وأنا أستحبه، يعني تعجيلها قبل يوم الفطر. انتهى. قال الشيخ في شرح الترمذي أثر ابن عمر إنه يدل على جواز إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين يجمع لا للفقراء كما قال البخاري، وما إعطاه بيوم أو يومين للفقراء فلم يقم عليه دليل. قال الحافظ ويدل على ذلك أي تعجيلها قبل الفطر أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاته رمضان الحديث، وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليالي وهو يأخذ من التمر، فدل على أنه كان يعجلونها. وعكسه جوزة قلت سبل به على جواز تأخيرها اليوم الفطر في المحتمل لم يقم به انتهى. وهذا إن دل على التقديم فإنما يدل على جواز تقديمها للجمع لا على الإعطاء للفقراء قبل يوم الفطر. وقال في البدائع بعد ذكر أقوال الحنفية مختلف وجوهها، والصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقا. وذكر السلف السلفي في الحسن عن أبي حنيفة ليس على التقدير بل لبيان استكثار المدة الوجوز وإن كبرت المدة. وجه أن الوجوب لم يثبت فقد وجب سبب الوجوب، وهو رأس يموله ويلي عليه، والتعجيل بعد وجوب السلف جائز كتعجيل الزكاة والعشر. قلت الراجح عندي القول الراجح عندهما ذكر المالكية وأكثر الحنابلة من جواز تقديره قبل الفطر يوم أو يومين لا قبل ذلك، والله تعالى أعلم. أقول له الحمد لله قبل الفطر يوم يومين لا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل أن نخرجها قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر يوم العيد. سؤالك يقول تنبيه، اختلفوا في جواز إعطاء قيمة في صدقة الفطر ومنعهم أئمة الثلاثة وأجازه أبو حنيفة وأصحابه. قال الخرقي الحنبلي من أعطى القيمة لم تجزئه. قال ابن قدامة قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر، قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو طالب قال لأحمد لا يعطي قيمته، قيل له قوم يقول عمر بن عبد العزيز كان يأخذ قيمته، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهم قال فلان. قال ابن عمر فرض رسول الله وقال الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول، فقال قوم يردون السن قال فلان قال فلان. ظاهر مذهبي أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات، به قال مالك والشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز، وقد روي ذلك عمر بن عبد العزيز والحسن، وقال أبو داود وروي عن أحمد مثل قوله فيما عدا الفطرة. قال أبو داود سئل عن أحمد رجل باع ثمر نخلته قال أشبه على الذي باعه كنا سيخرج ثمرا أو ثمنه، قال إن شاء أخرج ثمرا أو إن شاء أخرج من الثمن، هذا من أجواب أخرج القيم. فبهوط عمر وجهه قول معاذ الله يمن يتوني بخميس أو لبيس أخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين من دينه. فقال سعيد حدثنا عن منصور سفيان عن عمرو عن طاووس قال لما قدم معاذ اليوم قال ائتوني بعرض ثياب أخذه منكم مثلا الدره الشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين من دينه. قال حدثنا جرير عن نوح بن عطاء قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم لأن المقصود دفع الحاجة ويكون ذلك بعد اتحاد القدر المالية في اختلاف السنوات. ولما عمر بن عمر فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شيء فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض. وقال رسول الله في 40 شاة شاة وفي 100 درهم 5 دراهم أفراد لبيان مجمل قول تعالى وآتوا الزكاة. تكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها الأمر الوجوب إلى آخر ما بسطه. وافق البخاري في ذلك الحنفية وقال يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها إذ ترجم بقوله باب العرض في الزكاة. وذكر فيه أثر طاووس المتقدم من غيره من الحديث وقد أجاب الجمهور عن جميع ذلك كله كما بسطه الحافظ في فتح الرباط عندي أنه لا يجوز القيمة في صدقة الفطر وزكاة الأموال بين تعين إخراج ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند العبرة. قال الشوكاني في سنة جرار في شرح قول صاحب حدائق الأزهار إنما تجزي النقطة القيمة في العبر. أقول هذا صحيح أن الله الأحاديث الواردة بتعين قدر الفطرة في الأطعمة أن إخراج ذلك لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم متعين وإذا عرض ماله من إخراج العين كانت القيمة مجزئة لأن ذلك هو الذي يمكن من عليه الفطرة ولا يجب عليه المال يدخل تحت إمكانه. على كل حال هذا من المشكلة نصارى عاجل عن إخراج الطعام يخرج يقينا ولا اتقوا الله إيش سمعت يا أخي في إشكال الآن ما سمعت لا لكن يعني يكون هنا في بلد أو يكون هنا بلد بيسافر في مطار ولا اليوم العيد أنا ما يمدينا إحنا نروح كلام وصهر يعني حالة يقول والله ما خذ أرقيمها وتسمي يسوى لا لا الصاع ها قال الصاع يسوى 25 ريال 20 ريال لا في أحدها فقراء المبلغ هذا واضح. نعم يعني هذا ما بيصيرنا السودان قبل وقتها أو لا أي أي نقول كيف فهم يوكلون هناك فعلنا ماذا يفعلون ما أدري يعني كثر مات قبل ما يفعل رمضان أو لا الفلوس يقول أفران يوكلوك أن تشتري ها وعملت فلوس لا فلوس ما أصلح فلوس ما تجزي فلوس ما تجزي ولو كانت تجزي فلوس لا قال ذلك النبي عليه الصلاة والله النبي وفي هو من الكلم وقال صاع من أو أرجوها من أرش أنا أسفدها من رفع وبعدين النبي يعني عليه الصلاة والسلام يعني شرع الغاب إلى يوم القيامة وقال حلالة معنى ذلك هو أننا أذننا الناس بإخراج الآن عقيمة أضاعت سنة النبي أولا والنبي أعلم أحكم وأدرى
أضح
أما كون يكونهم إسرائيلين مشكلة لا بأس أما كونهم يتغن عقيمة فلا تجيئهم.
إيه لا بأس
إذا وصلت إلى أن مستحقوها في وقتها فلا بأس إن شاء الله. لا هم ينبغي إصالها وتوكيل من يتولى إخراجها معناه وهي يخرجها في وقتها
حتى تخرج على وجه صحيح وتؤدي على وجه صحيح ولا شرعي لا 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 ولا ولا
نعم.
وعليكم في مثل البر يا عماد الصحابة نصف صاع
صحيح يكفي نصف صاع من البر جاء عن جميع نصف صاع كافي من البر
وإخراج الصاع أطيب وأفضل. إخراج الصاع الثاني هذا أطيب أفضل.
هذا الصحة مرفوع كما ذكر الشيخ أنه بيتعامل بشعيب عن أبيان كثير عبد الله بن تعلب.
والله ما بعيد ما بعيد إنه مرفوع لأن الأثار كثيرة التي أقول الأثار كثيرة نقع عليكم هذا الأثار إن كان ذكر الأثار هذا الأخير وحي لم يكن توفي قبل الأثار 4-5 سنين والله ما شاء الله مؤلف ومؤدسم دسم ما شاء الله عليك الله أو قمحا عن كل اثنين كذا في جميع النسخ وكذا نقله الخطابي في المعامل في المعالم وفي نسخ على كل اثنين كذا نقله الزينائي في نصف الرائه يعني مجزي عن كل اثنين وفي حجة لمن أجاز نصف الصاع من البر لكن الحديث مضطرب فقد وقع في بعض الروايات عند الدرقطني وغيره صاع من قمح عن كل رأس وفي بعضها عن كل إنسان وفي بعضها نصف ساعة من قبل إلى أن قال وسكت عنهم داود وقال المنذي في إسناده النعمان بن راشد ونحتج بحديث انتهى قلت النعمان راشد ضعفه يحد وقطعه النعيم وابو داود والنسائي فقال أحمد مضطرب الحديث روى حديث نكير وقال مهنا ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صغير وصعير في صدقتي الفجر نصف صاع من بر فقال ليس بصحيح انما هو مرسل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلا قلت من قبل من هذا قال من قبل النعمان بن راشد وليس بالقول في الحديث اضعه حديث ابن ابي صعيد انتهى وقال البخاري ابو حاتم في حديثه وهم كثير وهو في الاصل صدوق قال ابن ابي حاتم ادخله البخاري في الضعف فسمعت ابي يقول يحول عنه وذكر ابن حبان في الثقات وذكر ابن حبان في الثقات وقال النسائي مرة صدوق في ضعف قال المعين ضعيف مطيب الحديث وقال مرة ثقة قال عقيل ليس بالقوي يعرف فيه الضعف قال المعين قد احتمله الناس روى عنه الثقات وله نسخ عن الزهري لا بأس به وقال حافظ التقي صدوق سيء الحفظ انتهى وللحديث طريق آخر لو طرق أخرى عند أحمد وأبي داود والدارقطني وعبد الرزاق والطبراني والحاكم وغيره ذكرها الزيلعي ومدار جميع طرق هذا الحديث على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة قد اختلف عليه في اسناده ومتنه وقد اوضح هذا اختلاف الدارقطني في علمه ونقله عنه في نصب الرايه وقال ابن التركماني في جوهر النقي هو حديث مضطرب حديث اضطرب ومثلا وقد بين بعض ذلك وقال ابن عبد البر هذا حديث مضطرب لا يثبت وليس دون الزهري في هذا الحديث لم تقوم به حجه واختلف عليه فيه ايضا انت وان كنت روى عبد الرزاق من طريقه ومن طريق الدارقطني واعتبرا عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم او يومين فقال ادوا صاع من بر او قمح بين اثنين حديث وهذا سند صحيح قوي كما قال الزهري قلت قد تقدم ان حديث عبد الله بن ثعلبة هذا عن النبي مرسل وفيه ايضا ان ابن جريج مدلس وهو ابن جريج وهو مدلس وقد عمل وعرضه روايه فقر النواء على الزهري عن الدارقطني برفع صاع من تين او صاع من شيء عن كل واحد عن كل رأس أو صاع أو محيط من صحة طريقة رزق نظر الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يمنع يعني لا يمنع أن يكون الحديث صحيحا لأن الاضطراب لا يكون إلا عند تعذر الجمع بين الروايات واستواء الروايات في القوة أما إذا وجدنا ما يدل على الاتصال ولم يكن فيه علة الحمد لله وهنا فيه طرق غير الطرق التي ضعفها الإمام أحمد وغيره خصوصا طريق عبد الرزاق هذا فإثبات الحديث وتحسينه هذا أمر لا غبار عليه إن شاء الله إذا رضوني ها؟ نعم قال فاتعيد يخرج عنه
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى
الفقهاء يقولون انه يعني عندها رمضان وما ادرك رمضان ما يخرج عنه لكن الافضل انه يخرج عنه هنا هذا هو اخرج عن الحمل
مسألة قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وروى ابو عبد الله بن ماجة في السنن بإسناده عن عمرة عن عائشة قالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا اللفظ غير مبقى على عمومه، فإن الأموال الزكافية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة. وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافة سوى ما سنذكره في المستفاد. والرابع ما يكال ويدخر من الزروع والثمار. والخامس المعدن، وهذان لا يعتبر لهما حول. والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء، فالماشية مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الأثمان فاعتبر له الحول، فإنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر، ولأن الزكاة إنما
ثم يدل أيضا الله تعالى على أن القيمة لا يجوز إخراجها. ثم الصحابة يعني عاشوا بعد النبي كثير أولا، تقوا بعد النبي يعني منهم من لم يوصل على رأس المئة سنة، ولم ينقع واحد منهم أنها خرج القيمة. وهذا مما يدلك على أن هذا عموم محدث إخراج القيمة. يعني قد يقال مثلا الناس بعد في وقت الصحابة بعد ذلك حصل لهم ترى توسع يعني بعد الفتوحات، حصل لهم يعني ومع ذلك ما غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وش اللي يخلي أبو حنيفة وغيره يقول إخراج الجهود إخراج القيمة وليس له سلف منه عن أحد من أصحاب رسول الله؟ هذا ما هو إلا من التسلف. نعم لا ما انت بأحكم الرسول الله كان الفقير خربان وفاسد أعطيته رحت أنت راحي أخي. لا الله حكيم العليم أنت لتشرع. هذا الفرق بين المقالة المتبعين وأهل الرأي و هل يبقى ريب تمعسوك أقول لهم ريب تمعليهم هذه تعتبر يعني هفوة سهلة عندهم.
طيب
لأن الأصل عنده هو إعمال الرأي ولا شيء، والنص حينما يعني يحتاج إليه يعمله، وإلا الأصل عنده أن الزمن هذا يحتاج إلى شريعة جديدة هو الترابي. وهذه هو نعم.
قال رحمه الله: ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة، ولا نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه، ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب. ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات، فينفد مال المالك. أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة منها، فتأخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص لا في النماء، فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم أرصادها للنماء. والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض لمنزلة الزرع والثمر، إلا أنه إن كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول، لأنه مظنة للنماء من حيث أن الأثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات، وبهذا تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك، فكانت بأصلها وخلقتها كمال التجارة المعد لها. فصل: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول لا مال له سواه، وكان نصابا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا ثم حول وجبت الزكاة فيه. وإن كان عنده نصاب لم يخل
المستفاد هذا غير الربح إرث أو كبر أو
لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله
بحوله أي الأصل.
لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة، وبثمن العبد والجارية. الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاه، وإلا فلا شيء فيه. وهذا قول جمهور العلماء، وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده. قال أحمد عن غير واحد يزكيه حين يستفيده، وروى بإسناده عن ابن مسعود قال كان عبد الله يعطينا ويزكيه. وعن الأوزاعي في من باع عبده أو داره أنه يزكي الثمن حين يقع في يده، إلا أن يكون له شهر يعلم ويؤخره حتى يزكيه مع ماله. وجمهور العلماء على خلاف هذا القول، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر على هذا على هذا جمهور
كلام هذا أقول هل يقول بل أفضل، يعني هذا عجيب، يعني كلام اللي لا أفضل صادق قيمة، يعني كأني به يقول يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه ما يوجد يعني لهذا النظائر أمر النبي فيه في صادق قيمة، هو ما رأيه الحين النبي عليه الصلاة والسلام ربما أمر بكفارة بقيمة، نعم، يعني مثل من 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 وطي امرأته وهي حائض فإنه يكفر بدينار أو نصف دينار، خلاص هذه ثابت عليه فتوى لابن عباس وغيره. أنا مستغرب، يعني ما عندهم مالهم، يعني ما عندهم، عندهم دراهم وعندهم دنانير وعندهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يخفى عليه ذلك، ولو كان القيمة يصح أخرجها لا أقل ما فيه يرخير بين إخراج القيمة وبين الطعام.
قال رحمه الله وجمهور العلماء على خلاف هذا القول، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. قال ابن عبد البر على هذا جمهور العلماء، والخلاف في ذلك شذوذ، ولم يعرج عليه أحد من العلماء، ولا قال به أحد من أئمة الفتوى. وقد روي عن أحمد في من باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة إذا قبض المال يزكيه، وإنما نرى أن أحمد قال ذلك لأنه ملك الدراهم في أول الحول وصار الدين له على المشتري، فإذا قبضه زكاه للحول الذي مر عليه في ملكه وسائر الديون. وقد صرح بهذا المعنى في رواية بكر بن محمد عن أبيه قال فقال إذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف فحصلت له الدراهم وقبضها زكاها إذا حال عليه الحول من حين قبضها، وإن كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة بمنزلة الدين، إذا وجب له على صاحبه زكاه من يوم وجب له. القسم الثالث أن يستفاد أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون له 40 من الغنم مضى عليها بعض حول فيشتري أو يتهب 100، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يضمه إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عنده، إلا أن يكون عوضا عن مال مزكا لأنه يضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمه إليه في الحول كالنتاج.
يا أبو حنيفة يتوسع كثيرا في إيجاب الزكاة، حتى أنه يوجب الزكاة في أشياء لا تفتات ولا ربما ظلماء، ويوجب العشر على كل حال، وهم يوجب نصف العشر.
ولأنه إذا ضم في النصاب وهو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولى. وبيان ذلك أنه لو كان عنده 200 درهم وضع عليها نصف الحول فوهب له 100 أخرى فإن الزكاة تجب فيها إذا تم حولها بغير خلاف، ولولا 200 ما وجب فيها شيء، فإذا ضمت إلى 200 في أصل الوجوب فكذلك في وقته، ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشخيص الواجب السائم واختلاف أوقات الواجب، والحاجة إلى ضبط مواقف التمليك ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه ثم يتكرر ذلك في كل حول ووقت
وهذا حرج مدفوع بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد اعتبر الشرع ذلك بإيجاب غير الجنس فيما دون 25 من الإبل، وجعل الأوقاف في السائمة وضم الأرباح والنتاج إلى حول أصلها مقرورا بدفع هذه المسألة، فيدل على أنه علة لذلك، فيجب تعدية الحكم إلى محل النزاع. وقال مالك كقوله في السائمة دفعا للتشخيص في الواجب، وكقولنا في الأثمان لعدم ذلك فيها. ولنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الترمذي قال المرفوع الموقوف أصح، وإنما رفعه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وهو ضعيف. وقد روي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول، ولأنه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا، فالمستفاد من غير الجنس. ولا تشبه هذه الأموال الزروع والثمار، لأنها تتكامل ثمارها دفعة واحدة، ولهذا لا تتكرر زكاة فيها، وهذه نماؤها بنقلها فاحتاجت إلى الحول. وأما الأرباح والنتاج فإنما ضمت إلى أصلها لأنها تبع له ومتولدة منه، ولم يوجد ذلك في مسألتنا. وإن سلمنا أن علة ضمها ما ذكروه من الحرج فلا يوجد ذلك في مسألتنا، لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات ويعتبر ويعسر ضبطها، وكذلك النتاج، وقد يوجد ولا يشعر به، فالمشقة فيه أتم لكثرة تكرره بخلاف هذه الأسباب المستقلة، فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ويتكرر فلا يشق ذلك فيه، وإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج فيمتنع قياسه عليه. واليسر فيما ذكرنا أكثر، لأن الإنسان يتخير بين التأخير والتعجيل، وما ذكروه يتعين عليه التعجيل، ولا شك أن التخير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما، لأنه مع التخير فيختار أيسرهما عليه وأحبهما إليه، ومع التعيين يفوته ذلك. وأما ضمه إليه في النصاب فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغني الغنى بالنصاب الأول، والحول معتبر لاستناء المال ليحصل أداء الزكاة من الربح، ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله، ووجب أن يعتبر الحول له. إذا كان عندما يا شيخ صلى الله إليك في من جنس المال وكانت عنده 40 شاة وزادت 100، المئة هذه كان يزكيها على رأس حول 40 أو على رأس حولها بنفسها؟ إيه.
لما هذا لما هذا أو الزيادة من الأربعين الأولى؟
لا هبة مثلا،
لا ما تزكى لها حول مستقل إن كانت هبة
حولها بنفسها،
لكن إن ولدت الأربعين أربعين لو بعد كم شهر هكذا فإني حولها حول إيش؟
فصل
حول أصل.
قال رحمه الله فصل، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص الحول نقصا يسيرا. فقال أبو بكر ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه. وظاهر كلام القاضي أن النقص اليسير في أثناء الحول يمنع، لأنه قال في من له 40 شاة فماتت منها شاة ونتجت أخرى، إن كان النتاج والموت حصلا في وقت واحد لم تسقط الزكاة، لأن النصاب لم ينقص. وكذلك إن تقدم النتاج الموت، وإن تقدم الموت النتاج سقطت الزكاة، لأن حكم الحول سقط بنقصان النصاب. ويحتمل أن كلام أبي بكر أراد به النقص في طرف الحول، ويحتمل أن القاضي أراد بالوقت الواحد الزمن المتقارب، فلا يكون بين القولين اختلاف. وحكي عن أبي حنيفة أن النصاب إذا كمل في طرفي الحول لم يضر نقصه في وسطه. ولنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي مرور الحول على جميعه، ولأن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام.
وحقيقة يعني هالمسألة يعني الله أعلم يعني أنه ينبغي أن ينظر فيها أيضا لحظ الفقير، يعني إن كان انقطاع شيء يسير وقت يسير يعني هم فعلوا شاب في اليوم شربات خمسة أشياء أو ست أشياء الظاهر من حول ما ينقطع وأنه يجب عليه بعد سنة إخراج الواجب عليه. صحيح لو أنه مثلا باع كل ما عليه ثم بعد فترة من الزمن ذهب واشترى نقول نعم صحيح الآن تنقص شيء يسير ثم تعوض أو يعني الظاهر والله أعلم أنه ينبكي خيرا له. نعم.
قال رحمه الله فصل: وإذا ادعى رب المال أنه ما حال الحول على المال أو لم يتم النصاب إلا منذ شهر أو أنه كان في يدي وديعة وإنما في يدي وديعة وديعة وإنما اشتريته من قريب أو قال بعته في الحول ثم اشتريته أو رد علي ونحو هذا مما ينفي وجوب الزكاة فالقول قوله من غير يمين. قال أحمد في رواية صالح: لا يستحلف الناس على صدقاتهم. ظاهر هذا أنه لا يستحلف وجوبا ولا استحبابا، وذلك لأن الزكاة عبادة فالقول قول من تجب عليه بغير يمين كالصلاة والكفارات.
على كل حال مصدق للطائرة يعني على كل محل يأخذ اللي عليه ويمشي، إذا جاء ولقى عندك ولا من كثيرة يعده ويمشي على عليك الحول. نعم.
مسألة: قال ويجوز تقديمة الزكاة، وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة. وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وإسحاق وأبو عبيد، وحكي عن الحسن أنه لا يجوز. وبه قال ربيعة ومالك وداود، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول، ولأن الحول أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ولأن للزكاة وقتا فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. ولنا ما روى علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، وفي لفظ في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك، رواه أبو داود. وقال يعقوب بن شيبة: هو أثبتها إسنادا. وروى الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. وفي لفظ قال: إنا كنا تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول. ورواه سعيد عن عطاء وابن أبي مليكة والحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. وقد سلم مالك تعجيل الكفارة وفارق تقديمها قبل النصاب، لأنه تقديم لها على سلبها، فأشبه تقديم الكفارة على اليمين وكفارة القتل على الجرح، ولأنه ثم قدمها على الشرطين، وها هنا قدمها على أحدهما. وقولهم إن للزكاة وقتا، قلنا الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإفراق بنفسه، كالدين المؤجل وكمن أدى زكاة مال غائب وإن لم يكن على يقين من وجوبها. ومن الجائز أن يكون المال ثالثا في ذلك الوقت. وأما الصلاة والصيام فتعبد محض، والتوقيت فيهما غير معقول، فيجب أن يقتصر عليه. فصل: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى: باب من لا تحل له الصدقة. الفصل الأول: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أن لا نأخذ الصدقة؟ متفق عليه.
نعم.
وعن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال وعن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه فهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أنس قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فيه يعني فيه فوائد، من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها تنزها خشية تنزها وتورعا خشية أن تكون مما لا يحل له، فإن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل النبي. وفيه أيضا أن يعني أن مثل هذا الأمر وهو الشيء القليل يعني يملك ولا يحتاج إلى تعريف، يعني ليس له حكم اللقطة، الشيء الذي لا يعني يهتم به أوساط الناس فإنه يأخذه الإنسان إذا وجده ويأكله أو ينتفع به إن كان مما ينتفع به. حديث حسن طبعا يدل أيضا كما لا يخفى أن تحريم حديث أنس يدل على تحريم الصدقة على آل النبي كما تقدم. حديث حسن حديث أبي هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة جعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ. يقول إن يعني هذه الكلمة تقال لرضع الصبي وزجره عندما يتناول ما يستقدر، بمعنى اتركه وارمي به. أنا من أسماء الأصوات قال في رواية المسلم يقول إنا لا نأكل الصدقة، في رواية المسلم قال إنها إنا لا تحل لنا الصدقة، وفي رواية لأحمد إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وهذا يدل على أن الطفل يجنب الحرام كالكبير، و
أيضا يعرف لأي شيء يعني نهي عن هذا الأمر ينشأ عليه ويتربى عليه. وفيه دليل على تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث عبد المطلب إنما هي أوساخ الناس يعني أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، بقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني فهي رسالة الأوساخ لكنها أشياء معنوية ليست أشياء حسية. يعني وجه ذلك أنها يعني تكثر خطايا وتدفع البلاء. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعني اختص بعض خلقه بعض الأحكام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال أصحابه كلوا ولم يأكل، إن قيل هديه ضرب بيده فأكل معه. لهذا يدل على أن أصحاب النبي رضوان الله عليهم وهو قدوة بعده يأكلون الصدقة. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل إلا الهدية. فيقول ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ يعني واضح أن الصدقة يريد من صاحبها من إخراجها يعني تكفير خطايا ونيل الثواب وما أشبه ذلك، يعني عمل أخروي. وأما الهدية فلا، يقصد منها التودد إلى المعطى. فاسترق محمد فحرمت الأولى على النبي وحلت الثانية عليه صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث حديث بريرة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وعدم من عدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قال بلى لكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية. قال هنا يقول أن الفقير يملك ما تصدق به ما تصدق به عليه فيسوغ له التصرف فيه بالبيع وغيره كتصرف سائر الملاك في أملاكه. وفيه دليل على أن الصدقة إذا أهداها من تصدق عليه بها إلى من لا تحل له الصدقة ابتداء من هاشمي أو غني صرف عنها حكم الصدقة وجاز المهدي إليه استعمالها وحل له أكلها فيؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة, على الصفة لا على العين, وأن العين الواحدة يختلف حكمها باختلاف جهات الملك. قال الآبي لا يقال وكون الصدقة أوصاف الناس وأنه مطهر المال هو وصف لا يزيله عنها الهدية بها, لأن نقول كونه أسخا ليس وصفا ذاتيا لها حتى يقال إنه لا يزول, وإنما هو وصف الحكم جعل بالشرع, والشرع قد حكم بزواله عنها انتهى. يعني أن هذا أمر عائد إلى النية والقصد, بالنية والقصد تتحول من هدية من صدقة إلى هدية, من حرام إلى حلال على آل النبي والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ماشي.
أحسن الله لكم, من يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم من القرشيين؟
يدخل في آل النبي من القرشيين
بني أنا
قال عمه عليه الصلاة والسلام كما بني العباس وبني المطلب ذكر هنا كان أهل العلم بذلك. يقول يختلف المراد بالآل هنا. وقال الشافعي وجمع إنهم بنو هاشم بن عبد مناف بن قصي وبنو المطلب بن عبد مناف.
بنو هاشم,
بنو هاشم يدخل فيه النبي وعمه وأبناء عمه وبنو المطلب. قال أبو حنيفة هم مالك وهم بنو هاشم خاصة, وأما بنو المطلب فيجوز له الأخذ من الزكاة. عن أحمد رواية ثالثة وثبين, وقيل هم قريش كلها, وقال أصبغ المالك هم بنو قصي, والمراد بني هاشم آل علي وعقيل وجعفر أولاد أبي طالب عم النبي وآل عباس, والحارث بن عبد المطلب جد النبي. ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لأن حرمة الصدقة أولا في الآباء إكراما لهم حيث نصروه صلى الله عليه وسلم في جاهليتهم وإسلامهم ثم سرت إلى الأولاد. المقصود أنهم بنو إيش؟ بنو هشام وبنو عبد المطلب, هؤلاء الذين وبنو المطلب. يقول الشافعي استدل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذي القربة, ولم يعطي أحد من قبائل قريش غيرهم كما يدل عليه حديث جبير المطعم. وتلك عطية عوض ووضوح بدلا عما حرموه من الصدقة. قال الصنعاني يقول أنهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل انتهى. وقال ويزيد آل الحارث بن عبد المطلب بحديث عبد المطلب بن ربيعة الذي يأتي بعد هذا. فهذا تفسير الراوي وهو مقدم على تفسير غيره, والرجوع إليه في تفسير آل محمد هنا هو الظاهر لأن لفظ الآل مشترك وتفسير راوي تدل على المراد منه. فذلك يدخل تحريم الزكاة عليهم بن المطلب بن عبد المناف. هذا الظاهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن, إحدى السنن أنها عتقت فخيرت في زوجها, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق, ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم, فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت, فقال ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا بلى, ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال هو عليها صدقة ولنا هدية. متفق عليه.
يعني فيه من الفوائد هذا الحديث أن المرأة إذا عتقت وهي متزوجة من مملوك فإنها تخير في بقاء معه أو تركه. الثانية أن من باع عبدا فإن الولاء ليس له إنما لمن اعتقه. فلو اشترط مثلا أن يكون الولاء له فإنه يعد شرط باطل، وهذا فيه فائدة أيضا وهي أن الشروط الباطلة في البيع لا تؤثر إذا لم تناقض البيع من كل وجه، فإن الشرط فإن البيع صحيح والشرط يكون باطل. إذا اشترط عليك أحد شرط مبيع وكان هذا الشرط لا يناقض أصل البيع بحيث يكون العقد باطلا من أصله فإنه المعليش ما هو هم يستدل هو أبطل شرطه ما هو قيمة. الشرط الذي يخالف كتاب الله لا قيمة له. الثالثة ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري.
يثيب عليها يعني يعطي ثوابا عليها عوض، يجازي ويكافئ نعم. قبول الهدية النبي نعم قبل الهدية عليه الصلاة والسلام، بل أمر بهدية قد هذا وتحاب، فهي من 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 يعني أبواب نوع من أنواع الكرم وحسن الخلق. كان يقول هدية الكافر عليه الصلاة والسلام لما قبل من المقوقس. ربما رد هدية الكافر لعلة، لا لأنه حرام، لعلة يردها عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله عملك. هل يجوز أن يهدي الرجل الكافر لا بقصد التألف؟
نعم يعني إذا أهدى إليك فكافئه ورد هديته. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، رواه البخاري.